Sheffield Live, made in Sheffield, made by you.
Do you want to get your message heard? With low advertising rates and great sponsorship opportunities, Sheffield Live can help you reach thousands of local people. Get your campaign on Sheffield Live. To find out more about advertising on Sheffield Live, write to advertising@sheffieldlive.org or call 0114 281 4082.
Hey now, run around town, have you got the urge to slow down? Hey now, run around town, are you gonna get me now? Hey now, run around town, can you pick me up to slow down? Hey now, run around town, when will you come around? You see them walking on by the street, moving to the beat, waving to the people that you meet. If you're a lucky guy, you get to catch your eye. Meanwhile, I've been looking up at the sky. Slow down. Hey now, run around town. Are you gonna get me now? Hey now, run around town. Can you pick me up to slow down? Hey now, run around town. Where will you come around? All of a sudden she said, let's go dance. Who am I to not take that chance? An appointment at 3, didn't happen for me. And then it was 5 and I thought we'd be fine. So wait till 8. She might have been late, it was suddenly 10, nothing happening then. She was waiting on the corner by the fountain. She was coming round the corner on the counting.
1, 2, 3, 4. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام مجددا في برنامجكم الأسبوعي 60 دقيقة بالعربي. مستمعينا الكرام، عنوان حلقتنا هو كيف نغتنم الفضل في الأيام العشرة. ضيف حلقتنا الشيخ الدكتور عثمان الوريدي أبو محمد، عضو لجنة الإفتاء الأوروبي وإمام وخطيب مسجد الرحمن في شيفيلد. مستمعينا الكرام، للمشاركة أو توجيه الأسئلة لضيف الحلقة أثناء البث الحي، تفضلوا بالاتصال بالبرنامج على الهاتف 07-88-67-06-116. مرة أخرى رقم الهاتف 07-88-67-06-116. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله. مستمعين الكرام، باسمكم نرحب بالشيخ الفاضل الدكتور عثمان الوريدي أبو محمد. أهلا وسهلا بكم شيخ عثمان. أهلا بكم.
وبارك الله في جهودك الطيبة والخيرة، أعانك الله على فعل الخير وعلى الاجتهاد فيه وعلى القائمين على هذه الإذاعة الطيبة. بإذن الله تكون على أيديكم كثير من دروس العلم والمنفعة لكل المسلمين.
آمين آمين. شيخنا، سؤالنا الأول هو ليش الأيام العشر من ذي الحجة مميزة عن باقي أيام السنة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. نحمده سبحانه وتعالى جعلنا مسلمين وهدانا بسنة سيد المرسلين وكتابه المبين إلى خير شريعة وأشرف دين. في البداية بارك الله فيك أخي الحبيب الأستاذ وجدي على هذه المجهودات الطيبة. طبعا في مقدمة قبل أن ندخل في الإجابة على هذا السؤال، نحن نسير في هذه الحياة نتعرض لكثير من الابتلاءات ومن المحن ومن الاختبارات ومن الفتن. أحيانا تقسو القلوب، وأحيانا تجف الألسن، وأحيانا تفتر القلوب، وأحيانا تقسو، أحيانا يصيبها شيء من الران. ولكن من رحمة الله عز وجل ومن كرم الله سبحانه وتعالى ومن رأفته بالعباد أن جعل له في هذه الدنيا محطات إيمانية، مواسم غنية بالإيمان وبالخيرات والبركات والنفحات والهبات. هذه المواسم يجدد فيها الإنسان إيمانه ويحيي فيها قلبه ويرتقي فيها في طاعة الله سبحانه وتعالى. محطات متعددة، شهر رمضان، يوم عرفة، يوم عاشوراء، العشر الأول من ذي الحجة، يوم الجمعة في كل أسبوع، فمنها اليومي ومنها والصلوات الخمس في كل يوم وليلة. هذه كلها محطات إيمانية تجعل الإنسان مرتبط ارتباطا قويا بدينه وبطاعته وبالهدف والمقصد الذي خلقه الله عز وجل من أجله. من هذه المحطات الإيمانية التي يتزود منها الإنسان في الدنيا والآخرة هذه المحطة التي هي العشرة الأول من ذي الحجة. هذه العشرة لها مكانة وهي محطة إيمانية عظيمة كبيرة ميزها الله عز وجل بكثير من المزايا والخصائص. هذه العشر التي أقبلت والتي هلت علينا قبل يومين أو ثلاث الحمد لله بخيراتها وبعطاياها وبهباتها وبالخيرات والبركات، أقبلت بكل ما فيها من خير. هذه العشر الأسباب أنها تميزت على الغير أنها من أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى، فاكتسبت العظمة وإنها من أحب الأيام إلى الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل إذا أحب شيئا جعل فيه خيرا للإنسان إذا الإنسان تمسك بهذا الشيء المحبوب إلى الله سبحانه وتعالى وعمل به. الشيء الثالث إنها أفضل الأيام وإنها الأيام التي أقسم الله عز وجل بها، فهي أفضل الأيام وأحب الأيام وأعظم الأيام لما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أحب أعظم عند الله العظمة وأحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام اللي هي العشر الأول من ذي الحجة، فأوصل فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. أيضا في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العشر الأول من ذي الحجة هي أفضل أيام الدنيا، وهذا يعني أفضلية وتمييز عظيم على كل أيام الدنيا على سائر الأيام. أيضا المولى سبحانه وتعالى يعني بالتتبع للآيات التي يقسم الله عز وجل بأشياء لا تدل إلا على عظمة هذه الأشياء، فالله سبحانه وتعالى عظيم ولا يقسم إلا بالشيء العظيم، فأقسم بهذه الأيام على قول جمهور أهل العلم كما ذكر ذلك إمام التفسير ابن كثير عليه رحمة الله في قوله تعالى: والفجر وليال عشر. وأيضا هي الأيام المذكورات المعلومات التي يطالب بها أهل الحجيج بالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام في قوله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال القبس والنبراس بن عباس رضي الله عنهما: الأيام المعلومات هي الأيام العشر من ذي الحجة، فهي أيام عظيمة وهي أيام يحبها المولى سبحانه وتعالى، وهي أفضل الأيام وهي أبرك الأيام، وهي الأيام التي أقسم الله عز وجل بها. ولماذا تتميز هذه؟ أيضا لها أسباب حتى لماذا ميزت هذه العشر بهذه الميزات. يقال أو اجتهادات هي من أهل العلم أن هذه العشر اجتمعت فيها أمهات العبادات ولا تجتمع في غيرها، حتى في عشر الأواخر من رمضان في شهر رمضان لا تجتمع، الحج غير موجود في شهر رمضان، الحج غير موجود في شهر محرم، لا يوجد الحج إلا في هذه العشر، أو في هذه العشر موجود الحج، موجود الصوم، موجود الصلاة، موجود الزكاة. كل أمهات العبادات، عظائم أمهات العبادات ومباني الإسلام الخمس لا توجد إلا في هذه الأيام، وهذه دلت على شيء تدل على عظمة هذه الأشياء، عظمة هذه الأيام. أيضا من الأسباب أنها تتميز عن غيرها أن فيها أيام هي أفضل أيام السنة، أيام معدودة، مثل يوم التروية بداية الحج، بداية الركن الخامس من أركان الإسلام، يوم عرفة والحج عرفة الركن الأكبر في ذلك اليوم أو في هذا الركن العظيم، الحج عرفة كما قال صلى الله عليه وسلم. أيضا فيها يوم النحر ويسمى يوم الحج الأكبر، أغلب عبادات الحج وأعمال الحج تتم في يوم العاشر من ذي الحجة، ففيها رمي الجمرات وفيها الحلق وفيها الطواف وفيها الرمي وفيها السعي وفيها رمي الجمرات وفيها الحلق والتقصير وفيها العودة إلى منى، هذه الأعمال كلها تتم في اليوم العاشر أعمال الحج الأكبر، فهذه الأيام العظيمة لا توجد إلا في هذه العشر من ذي الحجة، فلهذه الأسباب أيضا لقسم الله سبحانه وتعالى بها، فأيضا يدل على عظمة وتميز هذه الأيام بهذه الأفضلية. فهذه لعلها أهم الأسباب أن الأجور فيها مباركة والهبات والعطايا عظيمة، أنها مباركة ليست في نهارها فقط. طبعا هي لما الله عز وجل يقول الأيام العشر أو على حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأيام العشر، الأيام تشمل النهار والليل، فهي مباركة بأيامها وبنهارها وبليلها وبساعاتها وبدقائقها وبثوانيها، كل ثانية فيها مباركة. بالليل أو النهار، وفي أعمال بالليل وفي أعمال بالنهار، فهي بكاملها ليلها ونهارها وساعاتها وجمعتها، فيها جمعة كلها فيها البركة بالساعات وبالدقائق والثواني. لو في ثانية قلت لا حول ولا قوة إلا بالله في هذه الأيام تبارك، هي في ثانية واحدة تأخذني. لو قلت السلام عليكم في ثانية واحدة مباركة، الأعمال فيها مضاعفة، الخير فيها مضاعف، فالخيرية تعمها من كل جانب لأنها أيام عظيمة مباركة. فهذا من أهم الأسباب أنها تتميز عن بقية الأيام. أيضا كما ذكرت في بعض الدروس أن هناك عند أهل العلم بالإجماع أن هناك 13 في الشهور الهجرية أو في الأعوام الهجرية أو في التقويم الهجري، 13 كلها فيها خير عظيم وتميزت بأشياء عظيمة. العشر الأواخر من شهر رمضان، شهر رمضان شهر مبارك، شهر أنزل فيه القرآن، والعشر الأواخر من رمضان هي أعظم العشرات في شهر رمضان. والعشر الأول من ذي الحجة هي العشر الأول، وهي من أفضل العشرات في شهر ذي الحجة. والشهر الأول أيضا من شهر محرم هو أفضل العشرات الأولى في شهر محرم، شهر الله المحرم. العشر الأواخر من رمضان تميزت بليلة القدر، خير من ألف شهر. والعشر الأول من ذي الحجة تميزت بمزايا كما ذكرناها سابقا عديدة، ومنها بيوم عرفة، اليوم المشهود اللي أقسم الله عز وجل بهذا اليوم، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. أيضا الأيام الأول من شهر الله المحرم تميز بيوم عاشوراء وتسعاء، يوم عاشوراء اللي هو يوم عظيم من أيام الله سبحانه وتعالى. فأفضل هذه 13 هي العشر الأول من ذي الحجة لكثرة ما تميزت بها ولمحبة الله سبحانه وتعالى لهذه الأيام ولعظمة هذه الأيام عند الله عز وجل. فما من أيام أعظم وما من أيام أحب إلى الله من هذه الأيام العشر من ذي الحجة.
الله
الله يحفظك.
سبحان الله. هذا يفسر، ربما يفسر يا دكتور عثمان،
نعم،
الدعوة التي قدمناها لكم للحضور إلى الحلقة هذه لم يكن متسعة من الوقت، كانت بصورة استثنائية، كنا بصورة عاجلة نريد أن نعمل معك هذا اللقاء، وأنت لم تتردد لحظة واحدة.
هذا شرف لنا.
عندما سألتك لماذا لم تتردد مثل كثيرين، وكان ردك، أرجو أن نسمع ردك.
والله هذه أيام الناس ينقسم فيها إلى قسمين، إلى صنفين لا ثالث لهما. صنف يعلم ويعرف غنيمة هذه الأيام، أيام فيها غنائم عظيمة، فيها كنوز، فيها فوز، فيها درجات، في أيام يحبها الله سبحانه وتعالى. فالكيس فينا والعاقل والفطن يعرف لهذه الأيام قيمتها ومكانتها وعظمتها، فيأخذ منها وينهل من هذه المحطة الإيمانية التي أكرم الله عز وجل بها. وهناك صنف آخر نسأل الله عز وجل يهدينا ويهديهم جميعا، يغفل عن هذه الأيام، بل قد لا يعرف لها قدرا ولا مكانة ولا يسمع بها حتى السماع، وهذا الحقيقة خسران. فالناس بين المرحوم، بين المرحومين والمحرومين. المحروم هو من حرم نفسه في الاكتساب من هذه الغنائم وهذه الدرجات العظيمة، هذا الفوز. أمها كل عبادة هذه لا ليست موجودة في بقية الأيام، كل عبادة كبيرة صغيرة ركن فرع جزئية، كل العبادة تخطر على بالك مشروعة في هذه الأيام، تشرع، وبل كلمة تشرع يستحب أن تقوم بها إذا استطعت. أي عبادة تخطر على بالك
سبحان،
وهذه لن تجدها في بقية الأيام. أيضا أنك تتعبد لله عز وجل بما يحبه وفي الوقت الذي يحبه الله سبحانه وتعالى، وفي الأيام التي هي عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يجتهد في هذه العشر اجتهادا عظيما، يكثر من أنواع الطاعات ومن جميع أبواب الخيرات والبركات، لأن الجميع يعرفون مكانة هذه الأيام ودلالة هذه الأيام وعظمة هذه الأيام. بل من السلف والصحابة والتابعين كان من يدخر الدعوات والحاجات التي تقضى في هذه الأيام، إذا كانت عبادة يؤديها في هذه الأيام، وإذا كان له سؤال أو حاجة عند الله عز وجل يدخرها ويسأل الله عز وجل فيها في هذه الأيام. وأحد السلف يقول مضت علي أكثر من 20 سنة فأدخر حاجتي ليوم عرفة، لأن الدعاء يوم عرفة أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. قال إلا استجيبت لي في ذلك اليوم. وهذه نعمة عظيمة. أفضل الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. فهذه الأيام تشرع فيها العبادات. من أراد الحج، من أراد الصوم، من أراد يكثر من أنواع الصلوات المفروضة والمستحبة والمندوبة، صلاة الضحى، صلاة الليل، أراد الصدقات، يخرج زكاة ماله، نفقة زيادة تبرع تطوع، يريد يفطر صائمين، يريد يعمل يدفع ثمن عمرة أو يذهب بنفسه يعمل عمرة ويعمل حج، كلها مفتوحة أبواب الخير على مسرعيها. فنحن في زمن أو في أوقات، يعني أوقات التوبة والأوبة والاجتهاد في الخير، هذه الأيام يعني أيام بركات، وفعلا والله محطة إيمانية. يعني سبحان الله، نحن ننظر الناس عامة الناس إذا جاء رمضان يستعد له. بعض الناس طبعا في خطأ استعداد بالأكل والشراب والمطعومات وكذا، لكن الجميع يعرف أنه قد دخل في محطة إيمانية وفي شهر عظيم مبارك. لكن هذا الشهر قد يغفل عنه الكثير، لكن هو أيضا لا يقل فضل وعظمة ومكان عند الله عن شهر رمضان اللي هو سيد الشهور. ولعل إذا كان سمح الوقت نديره هكذا مقارنة لطيفة بين شهر رمضان اللي الجميع يقر بعظمة ومكانة وبركة هذا الشهر، وبهذا الشهر الذي يغفل عنه الكثير، أنه لا يقل عنه في الفضل وفي المكانة وفي الأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى.
سبحان الله. طيب شيخنا، لو 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 نظرنا إلى الحاج ونظرنا إلى غير الحاج،
نعم،
الواجبات تختلف في هذا الشهر، تختلف من الواجبات لاغتنام الفضل،
نعم،
بالنسبة للحاج.
أيوه.
ومن يريد الفضل أيضا أو يغتنم الفضل غير الحاج، هل نستطيع إذا سمحتم شيخنا أن نفند أو نفصل ما الواجبات؟ لأن هناك من مستمعين أيضا الآن هم في الحج.
أيوة.
وكانوا وقالوا أنهم حريصين على الاستماع إلى
ما شاء البرنامج الله. بارك هذا الله فيك.
وهم في الحج
ما شاء الله.
فنريد أن نخصص لهم فقرة تتحدث عن كيف يستطيع أن يغتنم الفضل في أثناء وجوده في مكة وأثناء الحج.
تفضل. طبعا الحمد لله الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى وأكرمهم وأنعم عليهم بهذا الموسم العظيم، موسم الحج، وزيارة تلك البقاع الطاهرة وتلك المناسك الزاهرة وتلك البقاع التي هي فيها بيت الله سبحانه وتعالى، أول بيت بني في الإسلام، مكة المكرمة. يعني هذا فضل عظيم من الله عز وجل أن وفق العبيد أو وفق بعض الناس إلى زيارة بيته العظيم. هذه وحدها محطة إيمانية، أنك تزور تلك البقاع هي أيضا محطة. يعني المحطات إما أن تكون زمانية أو مكانية. فالحجاج من نعم الله عز وجل عليهم من جمع لهم بين المحطتين الإيمانيتين، محطة المكان ومحطة الزمان. يعني الإنسان لما يقسو قلب المرأة أحيانا نقول اذهب اعمل عبرة وزور تلك البقاع وتذكر وكذا، فيعيش أيام وليالي إيمانية. الآن بالنسبة للحجيج اجتمعت لهم الأيام الطيبة المباركة العظيمة التي تجتمع فيها الخيرات والهبات والكرامات، واجتمعت لهم قدسية المكان اللي هو مكة المكرمة، الصلاة فيها والعبادة فيها والخير فيها، بمئة ألف صلاة في الليل في النهار، في الصلوات المكتوبات، الصلوات المندوبات، الطواف، عبادات عظيمة تشرع لهم. فالمحطات اجتمعت لهم المحطتين، المحطة الإيمانية والمحطة الزمنية. هذه نعمة عظيمة. فبإمكانهم هناك، هم الآن الغالب جمهور الحجيج يؤدوا من نوع من أنواع الحج اللي هو التمتع، يبدأوا بالعمرة
الآن
العمرة، كل من يصل يبدأ يقوم بعمرة القدوم أو عمرة الهدي.
نعم.
ثم بعد أن ينتهي من العمرة في بعد ساعتين، بعد يوم، بعد ليلة، يتحلل ويلبس لباسه العادي، يتحلل يعني ينزع الإحرام. ويبقى يؤدي العبادات وينتظر اليوم الثامن من ذي الحجة اللي هو يوافق يوم الاثنين القادم. هذه الأيام
وأثناء التحلل هل يحق له أن يفعل كل شيء؟
كل شيء، كل المحظورات التي كانت وهو لابس الإحرام وأحرم بالعمرة
كل المحظورات، الطيب، لمس النساء، قص الشعر، الأظافر، التطيب، نزع الإحرام، هذه كل المحظورات لا يجوز لدى منه هو محرم بالعمرة. مجرد ما انتهى من العمرة بعد ساعتين أو ثلاث أو ليلة هي بالكثير، يتحلل، يلبس لباسه الطبيعي، يبقى في السكن الفندق أو في الشقة اللي هي هو فيها، ووضعه طبيعي كالمقيم عندنا هنا من حيث الإقامة. طبعا. لا يحرم عليه إلا ما حرم علينا.
نعم.
تلك البلاد لها خصوصية خاصة كبقية من هم معه في مكة، ويؤدي الصلوات الخمس إذا تمكن في الحرم، إذا استمكن يدفع صدقات أو زكوات هناك، إذا استطاع الطواف في صعوبة شوي لكثرة الأعداد، لكن لو استطاع يطوف طواف بدون عمرة وكذا، طواف وحده عباده أصلا. يكثر من الذكر. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه الأيام قال فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد هذه الأيام. فبإمكان الإنسان الحاج يجلس يتمتع برؤية الكعبة وهو جالس يكثر من الذكر. يعني شوف احنا لو في وضعنا هنا مش اللي وضع هناك تضاعف له اكثر المكان، له بركه المكان. نحن هنا الان نعطيك مثال، النبي صلى الله عليه وسلم قال فاكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، اربع كلمات، بسم الله، الحمد لله، ولا اله الا الله، والله اكبر، سبحان الله، اربع كلمات. لو قلناها في هذه الايام تاخذ مني ساعه ألف مره قلت هذه الاربع كلمات، يعني 4000 كلمه. 4000 كلمه ونحن هنا تكتب، تبقى لنا 4000 غرسة في الجنة، بستان عندك في اليوم في الساعة الواحدة، يعني 4000 هذه في اليوم الواحد، اضربها في 10 أيام، لو على 10 أيام خذيت عندك ساعة تجلس فيها لذكر الله عز وجل، 4000 في العشرة 40000 نخلة. منين جبنا نحن كلمة النخل والذكر؟ في ليلة الإسراء والمعراج النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به للسماوات العلى، من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى، التقى بأبينا إبراهيم عليه السلام، فقال إبراهيم يا محمد أقرئ أمتك السلام. طبعا هذا الحديث الأول الذي يكون فيه من رسول إلى رسول ومن نبي إلى نبي، ما فيش غيره الحديث هذا، البقية حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها رجال أفاضل عظام أئمة ينقلون لنا الحديث، لكن هذا من نبي ينقل عن نبي. فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأبلغهم أن الجنة، خبر جانا من أهل الجنة، أن الجنة قيعان، طيبة التربة، عذبة الماء. تمام، هذا وصف للجنة، تربة طيبة، أرض صالحة للغرس، ترابها وطينها وأرضها طيب، وماءها عذب. فأكثروا فيهن من لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وأن غراسها الحديث، وأن غراس هذه التربة الطيبة، وأن قول إبراهيم عليه السلام وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله، يعني كل واحدة منها غرسة. يعني نحن في ساعة نقدر نغرس 4000، في 10 أيام 40000 بساتين في الجنة لك يا عبد الله اللي ذكرت الله عز وجل. هذا من باب أولى للي جالس في الحرم المكي ويتأمل في الكعبة وفي بيت الله وفي ضيافة الله سبحانه وتعالى، وجالس ويذكر الله عز وجل، فهو فرصة للذكر. وقال الله عز وجل ويذكر اسم الله في أيام معلومات للحجيج، فهي أيام ذكر. بدون أفضل عبادة في هذه الأيام، أعطيك إجابة فاصل، أفضل عبادة عبادة الذكر، الذكر أكثر من الذكر، هي أصل العبادات كلها، ما شرعت إلا لذكر الله سبحانه وتعالى. قول لسان، أو طبعا القول ومواطئة القلب لسان، لما يقول إنسان سبحان الله من قلبه ينزه الله سبحانه وتعالى، يقول الله أكبر، لابد من قلبه يعتقد أن الله أكبر من كل شيء. لما يقول لا إله إلا الله باللسان لابد القلب فعلا لا إله لا معبود بحق إلا الله، كل الآلهة لا إله يعبد من دون الله بحق، كل الآلهة، آلهة الشجر والحجر والبقر والشمس والقمر والقبور والقصور، كل ما يعبد من دون الله لا إله يستحق العبادة إلا الله، إلا الله الواحد سبحانه وتعالى. فأنت قاعد تقول فيها كل كلمة من هذه الكلمات تعتقد صحتها، ومن قلبك يتواطأ هو واللسان على ذكرها، فأيام ذكر. وهذا الذكر لماذا هو أفضل العبادة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذكر هذه الأيام ما من أيام ركز معي شيخوتي ما من أيام أعظم عند الله وأحب إليه العمل الصالح فيهن تمام أيام يحبها وعظيمة إيش الوصية النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش مثال صلوا صلاة الضحى ولا قوم الليل وعن مطلوبة كلها قال فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل قال ويذكر ذكر الذكر وصية إبراهيم للنبي صلى الله عليه وسلم قال وأن غراسها الجنة هذه اللي تبوها وكلنا نريد الجنة كلنا نطمح لدخول الجنة كلنا نعشق الجنة غراس الجنة تبي غرس تدير بستان من الآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر طيب والله في قلبي قسوة تريد تعالج ممكن هذا لعل يكون من الأسئلة تريد تصلح هذا القلب القاسي لا يصلح إلا بذكر الله سبحانه الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب هم أولو الألباب إن في خلق السماوات والأرض القرآن في آخر سورة آل عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل لمن قرأ هذه الآيات ولم يتفكر فيهن آيات عظيمة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لمن لآيات لأولي الألباب تمام آيات لمن
لأولي الألباب
أصحاب العقول الراجحة طيب من هم على طول اسم موصل لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب ذكر مع ذكر فالله وصف أهل الألباب هو الذين يذكرون الله في كل أحوالهم وهي العبادة الوحيدة اللي تستطيع تذكرها على وضوء على غسل بدون غسل بدون وضوء وانت تسير في الشارع انت في السيارة في الطيارة في البيت في السوق في المسجد خارج داخل أصبحت في فراشك متغطي متلحف تريد تذكر هذه العبادة بابها مفتوح فهذه العبادة بإمكان الحجيج وهم في أفضل البقاع وفي أفضل الأيام ويمارس أحب العبادات إلى الله سبحانه تجتمع فيهم هذه الثلاثة الخصال فهذه ميزة تزيد على ما عندنا نحن أن الله عز وجل أكرمهم بصفة المكان والزمان والعبادة التي يحبها سبحانه وتعالى أيضا الحاج هناك بإمكانه يتصدق بإمكانه أن يصوم الأيام هذه لأنه حيدخل في يوم عرفة الصوم لغير الحجاج أما لأهل الحج ولأهل عرفة لا يشرع لهم أو ليس من السنة أن يصوموا ذاك اليوم أيضا عندهم الحجيج بالذات يوم عرفة عندهم ميزة الدعاء دعاء عرفة أفضل الدعاء والله عز وجل في ذاك اليوم حناتي لذكر لعل إذا سعفنا الوقت في يوم عرفة يوم التاسع عشية عرفة أنا مشيت كم مرة هناك والله مشهد يطهر القلب ويغسل القلب عشية عرفة الله سبحانه وتعالى في عشية عرفة ينزل إلى السماء الدنيا ما ينزل الله عز وجل حتى في الأيام العشر بكذا تنزل يوم ليلة القدر تنزل الملائكة والروح فيها لكن في يوم عشية عرفة المولى سبحانه وتعالى بجلاله وكماله وجماله ينزل إلى السماء الدنيا ويباهي بالحجيج يباهي بهم الملائكة يا ملائكتي يا ملائكتي انظروا لعبادي جاءوني شعثا غبرا شحثا غبرا ضاحين أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم فهو يوم الغفران يوم العتق من النيران أكثر يوم يعتق فيه من النيران في ذاك اليوم يوم عرفة فأولى الناس بهم أهل الحجيج طبعا اللي قاعدين هناك ويرفعين أي أكف الضراعة إلى الله وتجد هذا باكي وهذا يتوسل وهذا يبحث عن خلوة يبكي فيها وخاشع ودموع تنزل شيء عظيم مشهد رباني الناس مقبلة على الله سبحانه وتعالى منكسرة ذليلة تحس إنها في لا شيء أمام الله عز وجل إنها تريد الرحمة وتريد المغفرة وتريد العتق تريد الرحمة للأموات وللأحياء تريد قضاء الحاجات ففي هذه أيضا ميزة لحجاج بيت الله سبحانه وتعالى ميزة أيضا للحاج إن الحاج يرجع من حجته إذا لم يرفث ولم يفسق خلها على خير يعني يرجع من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من حجته كيوم ولدته أمه هذا وحده يرجع نقي خالي من الذنوب والمعاصي طاهر والحاجة الأخرى له جزاء أخرى الجنة هذا في الدنيا يرجع يبدأ صفحة جديدة ليس للحجة المبرورة في رواية ليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة مش قيراط من جبل أحد ولا كذا، هذا عظيم والله، له كبل ما له جزاء إلا الجنة، والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالله عز وجل أكرم من ذهب إلى الحج أو في طريقهم إلى الحج بهذه النعمة العظيمة، وأكرمنا جميعا بهذه العشر. طبعا في هذه العشر أكرم الله عز وجل الحجاج بالتلبية في هذه الأيام، ونحن أكرمنا من أول يوم من الأيام العشر بالتكبير، يشرع التكبير من أول أيام، من أول يوم في ذي الحجة، من واحد من العشرة هذه، من أول يوم إلى يوم العاشر ونحن نكبر، وهذه عبادة عظيمة. فهم يلبون ونحن نكبر، هم يذبحون الهدي يوم النحر ونحن نذبح الأضاحي يوم النحر أيضا يوم العاشر. فالله عز وجل جعل لنا ولهم كثير من البركات والهبات والعطايا والخيرات لنا ولهم، والدعاء لنا جميعا، والمغفرة لنا جميعا، والعتق من النيران لنا جميعا. ونسأل الله عز وجل لمن لم يوفق للحج في هذا العام أن يوفقه الله عز وجل في العام القادم وكذا. مسألة أخرى أن جعل لنا بعض الأعمال من حيث الثواب تعدل الحج، يعني مرات الإنسان حالت بينه الظروف أو منعته الموانع أو لديه عذر ما، لكن الثواب الله عز وجل لم يحرمه وهو مقيم في بيته وفي داره وفي بلاده. مثال أصحاب النوايا اللي في عندنا نحن هناك الحج في مثال في ليبيا وفي بعض البلدان في المغرب العربي، كل سنة في قرعة للحج، يعني العدد كبير ما يستطيع يرفع كل من يريد الحج، فيعمل القرعة من كل 1000 يطلع واحد ممكن. في البعض كل سنة يعمل في القرعة، يتمر عليه أكثر من 20 سنة ويعمل في القرعة صادق ويبذل في جل ويتلهف ويقوم الليل، ويا ناس ما أريد منكم شيء إلا تدعوا لي بالحج، لكن لم يوفق. هاي النية الصادقة تسبق العمل، لا يعني لو توفاه الله عز وجل قبل أن يحج ولكن عنده هذه النية، النية الصادقة ديما الإنسان يروي الخير، يقولون نواياكم مطاياكم هي اللي تقودك، النية هي اللي تقود. فلو أنك تنويت نية صادقة يكتب لك. واحد ثاني مثلا مشل الرياء أو سمعة أو لتجارة فقط أو لشيء آخر، مش مثل اللي ناوي النية الصادقة. فجزاء النية الصادقة مثل جزاء من حج أو أكثر على صدق النية. لذلك يقولون العطية على قدر النية، العطايا الدرجات الثواب البركات التوفيقات من الله سبحانه وتعالى، العطايا على قدر النوع، على قدر ما تكون نيتك قوية وصادقة لقدر ملك من الأجر والثواب. الشيء الآخر عمرة في رمضان، مثال ما استطعت الحج لكن في رمضان تستطيع تعمل عمرة، مثال أنت وجهدك بفلوسك ما فيش قرعة، عمرة في رمضان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعدل حجة معي لها ثواب الحج، هذا اللي ما يستطيع الحج أو يحبسه حابس. أيضا من بقي بعد صلاة الفجر صلى الفجر في جماعة وبقي إلى شروق الشمس، النبي صلى الله عليه وسلم الحديث وإن كان فيه مقال عند بعض أهل العلم لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له حجة تامة تامة تامة. من غدا إلى مجلس علم إلى المسجد ليدرس ليعلم أو يتعلم كتب الله أجر له أجر حجة. يعني الأعمال واحدة ثانية، أنا مش قادر، لكن في واحد آخر عارف فقير مش عنده قدرة للحج، عند القدرة البدنية لكن ما عنده مال، نعطيه يقول تريد عمرة تريد حج خذ هذه المبلغ أنا أدفع لك، غير توكل ممكن ربي أكرمني بالمال، هو يحج ويكتب لك الأجر أنت الدال على الخير كفاعله. والحديث الآخر في الصوم طبعا من أفطر صائم فله مثل أجر الصائم لا ينقص ذلك من أجر الصائم شيئا. فمرات أنت تساهم في إفطار الصائمين، في تسيير قافلة حج، في إعداد طعام للمحتاجين، في كذا، في أي شيء تساهم فيه لك الأجر هذا، والله عز وجل كريم لا يبخسنا شيء، علينا نحن بس نجتهد. لذلك الله عز وجل في كثير من الآيات سارعوا إلى مغفرة من ربكم ورحمة، سابقوا ففروا إلى الله، كلها ألفاظ تدل على الإقدام والتنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون السابقون السابقون فاستبقوا الخيرات. هذه كلها ألفاظ تدل على أن هذه الأبواب وهذه الأيام وهذه المحطات غنائم الكيس، ومن استطاع أن يغتنم منها ويأخذ منها النصيب الأوفر.
طيب شيخنا والله يعني خشع في حالة خشوع،
بارك الله فيك وفتح الله علينا وعليك، والله كلنا تترقق لنسلم بذكر الله.
نعم. طيب لدينا سؤال هنا عن شخص كثير المشاغل مشغول كثير، يقول لك أنا ما أتوقفش عن العمل، أنا أشتغل 12 ساعة، أنا لا أجد وقت لتأدية الواجبات خلال العشر أيام يعني الفضيلة. كيف يستطيع أن يغتنم الفضل؟ هل هذا الإنسان معفي؟
هو المسابقة في الخيرات طبعا هي مش واجبة، لكن فضل عظيم ينبغي على كل مسلم يكون حريص أن يغتنم. أخي وجدي، لو أن فيه الآن بضاعة جاية وفيها تخفيض معين في الميداهول ولا في مكان، حتشوف السوق مليان. لو قيل أمام المسجد الفلاني يوزع أي شيء مجاني مثال، لو ما فلوس 100 باود، حتجد التزاحم، كل واحد يترك ما عنده ويأتي. هذه خيرات، معرفة قدر هذه الأيام. لو عرفنا قدرها، الكلام اللي ذكرناه في البداية، إنها أيام عظيمة، أيام يحبها الله، أيام أقسم الله بها، أيام كلها مباركة بساعاتها وأيامها ولياليها ونهارها وجمعتها، كلها كل دقيقة فيها بركة. أيام يعني مهما نقول فيها خير من كل أيام الدنيا، أفضل أيام الدنيا، ممكن تكون أفضل أيام حياتك كلها، ممكن ما تمرش عليها مرة ثانية. فرصة تعبي ميزانك، صحائف أعمالك تحتاج، الصحائف ترتقي بالأعمال الصالحة. الكيس، النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث، الكيس من دال نفسه وعمل لما بعد الموت، في دنيا أخرى، في حياة أخرى، حياة طويلة، هذه حياة قصيرة لا تسوى شيء، لا تذكر أمام الحياة الآخرة، بل الحياة الحقيقية هي الأخرى، هذه حياة الدنيا حياة دنيئة قليلة ضعيفة لا تذكر لا تسوى شيء. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، الحياة الصحيحة. الله. هذه دعوة من الله ومن الرسول حتى نحيا الحياة الطيبة، الحياة الحقيقية. فمن أراد، لما يعرف الإنسان قدر هذه الأمور حيبحث عنها ويجتهد فيها. فأول شيء يعرف، لذلك عندنا قاعدة فقهية أو أصولية تقول الحكم على الشيء فرع عن تصوره. يعني الإنسان متى يقول نسعى في هذه الطريق، نمشي والله ما نمشيش، ناخذ هذه التجارة أو لا، لما يعرف قيمتها، أمتى يأخذ يشتري بضاعة معينة التاجر، أمتى يمشي للسوق الفلاني أو لا يذهب، أمتى يأخذ الحكم هذا، لما يعرف ماذا فيه وماذا ممكن يأخذ من هذا السوق، هل هو حيكسب شيء يستاهل التعب وسهر الليل والسفر من أجله أو لا، يحسبها هكذا. فإذا وجد أن فيها منفعة وفيها فوز وفيها ربح كبير حيأخذ. فأول شيء حتى يستطيع أن يبذل شيء من وقته، يعرف قيمة هذه الأيام، هذه قيمتها لابد، كان ما عرف الإنسان يتهاون ويستهين بها. طيب، أنا نقول دائما حتى الإنسان يستطيع أن يوفق في هذه الأشياء ويوفق الله سبحانه وتعالى في 4 نقاط في البداية، أو في نحن ما زلنا نعتبره في بداية العشر، يوم الاثنين كان هو أول يوم، الاثنين الثلاثاء الأربعاء اليوم الرابع الأيام، يعني ما زال 6 أيام أخرى، ما زلنا ما أدركنا حتى النصف. دائما نقول أول ما يبدأ الإنسان حتى يبدأ صفحة جديدة يسموا فيها التخلية قبل التحلية. التخلية هذه تتخلى عن كل ما عندك من صحائف فيها ظلم، فيها أخطاء، فيها أوزار، فيها ذنوب، فيها معاصي، فيها عقوق، فيها قطع صلة أرحام، أي شيء عندك تب إلى الله عز وجل وابدأ صفحة جديدة في حياتك. لا بد تمسح الأول، تخلي الشوائب قاعدة في صحيفة أعمال. والتوبة سهلة، التوبة تجوب ما قبلها. كل ابن آدم خطأ، كلنا عندنا أخطاء، بس في منا اللي عنده صغائر، وفي اللي عنده كبائر، وفي اللي عنده موبقات. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الله عز وجل يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، غير توبوا إلى الله، تعالوا توب إلى الله، ارجع. فأفضل التوبة، حتى التوبة في هذه الأيام عظيمة، تبنى إلى الله عز وجل، وسهلة التوبة، جلسة دقيقة بينك وبين الله، تبت إليك يا رب اغفر لي ذنوبي، يا رب أمسح كذا، ترجع إلى الله عز وجل بنية صادقة. توبة يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة صادقة. طيب، هذه ممكن في 5 دقائق في خلوة بينك وبين الله عز وجل، في سجدة وانت ساجد تعلنها، سهلة ماهيش صعبة، ماهيش عبادة عظيمة. والتوبة له أجر عظيم، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحبك الله لما تتوب له. طيب، تبت ونبي نبدأ صفحة جديدة، أول شيء تبدأ ونسأل الله لك التوفيق، إنوي نية قوية، نية صادقة أن هذه العشر يكون عندك فيها شيء فيها، ما تخليش تمشي كبقية الأيام. في عطيت مشاريع على الأسبوع الماضي، كان الدرس على هذه، قالوا يعني سؤال، طيب كيف نستثمر هذه العشر؟ قلت لهم يقدر واحد منكم يبني 10 بيوت في الجنة تو في هذه العشرة، والوقت اللي يأخذ منه ما يأخذش منها ممكن 20، لا يزيد على 20 دقيقة. كيف؟ قلت لهم يصلي الرواتب في هذه العشر 12 ركعة فقط، من صلى لله 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. 12 ركعة في اليوم يعني قلت تأخذ منك 20 دقيقة،
تمام.
تحافظ عليها، كل واحد كل يوم يبنى لك فيه بيت، سهلة هذه. طيب خليك أنت مشغلك كثيرة، خلي في العشر هذه، خذ الخص يقول لي هذه الأيام أقل شيء نبني 10 بيوت. طيب قلت ما نسق المثال اللي ذكرنا قبل قليل، غرس في الجنة، بساتين في الجنة، دير 10 بساتين، كل بستان فيه 4000 نخلة غرسة، تأخذ منك حتى ساعة في اليوم خلوة بين المغرب والعشاء، والله بعد الفجر تجلس ساعة ديرها 1000 مرة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، خذ هذه فقط مثال، دير لك 10 بساتين. أذكر الله في تلك المجالس، أحضر مجالس حلق العلم، كل جلسة فيه كل يوم تكون بنحضر ولو خاطرة نحضرها، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم هؤلاء. تقول العشر أيام الأخرى كلها مشغول، لك في العشر هذه حافظ على درس علمي أو نسأل نبحث في مكان نمشي نحضرها. كل جلسة يقول قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، كل يوم تبدل، كان عندك شيء يمتسح ويبدأ حسنات. الله عز وجل في الحديث القدسي يقول هم القوم لا يشقى بهم جالسه، أي واحد يجلس حتى وكان عنده قصد آخر، لكن لأنه جلس مع هؤلاء القوم يأخذ مثلهم في الأجر والمثوبة.
نعم.
ففيه باب الصيام، باب الصدقة، باب مجالس العلم، باب الأذكار، باب النوافل العبادات، باب الرواتب، باب الصدقات. كل يوم خليك بباب الصدقات، طيب كل يوم دير صدقة، كل يوم أجي للمسجد قلها قليل أو كثير، حتى القليل الدائم خير من الكثير منقطع،
يعني حتى
كل يوم تحصل بركة.
حتى الإنسان المشغول الذي يقول أيوة يقدر مشغول،
هذا مش
يستطيع
مشغول
أن
يستطيع النفقة،
النفقة
الصدقة كل الصدقة. يوم يدير صدقة،
تمام.
الآن والله وانت في فراش النوم تديرها الصدقة، تحولها تحويل على حساب لي على طول دنيش لو كانت تمشي بالموبايل، معش في حجة،
صحيح.
طيب ما استطعت مش تنام ترقد في الليل وانت راقد في فراشك، اذكر الله كثر من ذكر الله عز وجل، اذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم في منامهم. قصدي العبادات ما عندناش عذر نحن، فيه اللي تبي وقت وتبي تمشي وتجي، وفيه اللي وانت جالس تقدر تدير الخير. كلمة طيبة، مرات هذا النقال اللي شوش علينا أجهزة السوشيال الاجتماعي اللي كثرت، تقدر تحوله بدل ما يكون مرات يضيع لك في وقتك وكذا، تقرأ فيه القرآن، ما تقولش ما معيش مصحف، تشغل القرآن، ترسل رسائل فيها خير ومواعظ أو ذكريات أو خطب أو كذا لبعض الناس اللي يحتاجوا، تواصل بيها أهلك، صلة الأرحام، خوتك، أهلك، تليفون، معك الموبايل الآن، والله الحجة علينا، الواتساب هذا تتكلم مجاني، تلقي رسالة طيبة، بوك أو أمك مثال، أو خوك كبير أو كذا بعيد،
إنهاء القطيعة،
تنهي القطيعة،
إذا هذه كان بينك كلها وبين أخيك،
هذه فرصة
بينك وبين حاجة أقربائك.
في مسألة عظيمة جدا وقاعدة هي، أظن عندنا وقت، كم مازال الوقت؟
مازال معنا.
القاعدة هذه مما تتميز به هذه الأيام، أن كما العبادات الأجور فيها مضاعفة، أيام جاءت إلينا هلت علينا بخيرها وخيراتها وببركاتها ونفحاتها، كل أجر كل عبادة يضاعف ويبارك فيه، لكن كذلك كل سيئة كل معصية كل عقوق كل قطعة رحم كل مفسدة كل تضيع لشيء، حتى هو مش سواسي، حتى هو يضاعف عليك، خطير الأمر. يعني تو واحد يعصي الله في الشارع والله في مكان بعيد، والله يعصي الله في المسجد، معصية الله في المسجد أشد، تعصي الله في الأيام العادية والله في ليلة القدر، والله في ليلة الناس كلها مقبل على الله وانت قاعد في أفضل الأيام والله أفضل ليلة تعصي في الله عز وجل. فكما لها في مكة مثال البيت الحرام، الله عز وجل يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، ومن يرد فيه بإلحاد، هذا البيت إرادة بس مش عمل، غير نواة، وما يرد فيه إرادة،
نعم.
نذقهم من عذاب الله، لأن المكان مش كيف بقية الأماكن. الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، فكل ما ازداد الغنم مقابل للغرب، كل ما ازدادت العبادات لها بركة ولها فعل طيب ولها خير ولها مكانة ولها عظمة ولها بركة، أيضا المعصية في هذه الأيام والاستهانة والفجور وقطيعة الأرحام أيضا لها شؤم ولها قبح ولها عذاب وخيم ووبيل، لأنها أيام المفترض بتكون شيء بهذه الصورة بهذه الشكل. فالمقارنة كما تزداد العبادات والطاعات والقربات أجر وضياء ونور وبركة وخير عليك، كذلك القبائح والمنكرات في هذه الأيام تجر عليك أو تأتي إليك بالويلات وبالشؤم وبالعقوبة، نسأل الله العفو والعافية. فلا بد نعرف لهذه الأيام قدر. أنا سألت على الإنسان اللي معاش عندنا حجة، الإنسان اللي ما عندهش وقت أصلا، لا بد يتفكر أول شيء يتفكر في قيمة هذه الأيام، لما يعرف أن فيها، خاصة كأنه رجل طول وقته شغال وليل نهار وما عندهش وقت، كذا معناه رجل يفهم المكاسب المادية والحياتية. لما يعرف قيمة هذه الأيام حيعطيها شيء من حقه، فيبدأ كما ذكرت بالتوبة. الأمر الثاني النية الصادقة. الأمر
أنت الآن تحدثنا عن خطة،
خطة لهذا الشخص بالذات،
لهذا الشخص. أيوة.
الأمر الثالث يكون عنده هدف يقدر عليه. ما نقول ليش أقعد قوام وصوام قيام الليل وصيام النهار ومعتكف في المسجد مرابط ووقتك 24 ساعة تسبيح وأموالك كلها صدقات ودائما تذكر الله وتتكلم 24 ساعة، هو بشر ساعة بساعة، لكن دير لك هدف على قدر حالك. واحد كما ذكرنا ما عنده مشاغل أو عنده التزامات مسبقة، لكن يقدر كما قلت لك يقول الحافظ على العشر أو الصلوات الرواتب نزيدها في هذه العشر نغتنمها، واحد ثاني يقول لأخذ الصدقة نقدر على الصدقة، واحد ثاني يقول والله أني فقير وما عندي قدر على كذا، نقول له الدعاء، ادعي لإخوانك المسلمين الدعاء، ما تقدرش ترفع يديك وتدعي لله سبحانه، دعائك هذا عبادة من أعظم العبادات عند الله عز وجل. الله عز وجل يحبك، الله عز وجل يحب العبد اللحوح في الدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو العبادة، مش هو لب العبادة ومخ العبادة، هو العبادة نفسها. فالله خلقنا لحتى نتقدم إليه ونسأل ونطلب الله عز وجل، هذا الدعاء هذا هو العبادة العظيمة. ما تقدرش يرفع يديك يا أخي وانت ساجد ادعي لعامة المسلمين. في أحد بعض الناس الخيرين اللي الله عز وجل فتح عليهم، واحد قال أنا مرات أن أجل شرب الماء ونشرب إلا من الصدقة الجارية اللي توضع في المسجد، مثال واحد يجعل ثلاجة ماء قال نشرب منها وأنا مش في حاجة للشرب حتى الله يكتب له الأجر. الله، شوف نيته الطيب. واحد ثاني يقول في كل سجدة وأنا نصلي أدعو لمن هو على اليمين وعن شمالي، دعاء زيادة خير، ندعي لنفسي وندعي لهم، هذول جاوروني في الصلاة يشهدوا لي يوم القيامة.
وهل هو يغتنم فضلا من هذا؟
يا سلام. أول شيء فيه ملك يقول له لك بالمثل، أي دعاء لأخيك المسلم بظهر الغيب هو مش عارف به، الملك يقول لك، يرد الملك يشكرك الملك أو يثني عليك، ولك يا عبد الله بمثل ما دعوت لأخيك. واحد ثاني دائما يتصدق ويقول هذه الصدقة عن أموات المسلمين ممن لم يجد من يتصدق عليه، في اللي يا ربي يكرمه بأولاد صالحين، في اللي يكرمه دار صدقة جارية والله ناس من أهل الخير، وفي اللي مسكين محروم ما عندهش أحد، حتى أولاده ممكن يعقوه حي وميت ما فيش ملتفت. مرة قلت أحد الأخوة قال لي أنا نتذكر على الدعاء، قال ما عمرش دعيت لأبي في السجود أو كذا، أبوه ميت كيف كم له متوفي 15 سنة 10 سنين. قال لي مثلا ما نحسبش أن هذا فيه باب ولا باب، يعني في غفلة غيبوبة. فبعض الناس
جهل
كبير. ما قلت لك أنا أول شيء المعرفة قيمة هذه الأيام، العلم بالشيء. لذلك الإمام البخاري في صحيح البخاري دار باب العلم اللي هي المعرفة، العلم قبل القول والعمل، قبل ما تتكلم خير ولا شر ولا قبل ما تعمل عبادة، العلم هو الأول. حتى كلمة التوحيد تختم بهذه كلمة التوحيد لا إله إلا الله وحد الله، الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. يعني حتى كلمة أول شرط من شروط صحة كلمة التوحيد العلم بمقتضاها، تعرف العلم المنافي للجهل، تعرف من تعبد في من توحد، الكلمة هذه لها علم. فالعلم قبل أي عبادة كذا لابد العلم، لو عرفت هتعطي شيء، لكن لو ما عرفت قيمة الصدقة ما نتصدقش، لو ما عرفت قيمة الصوم ما عرفتش قيمة هذه الأيام ليش نخصص لها وقت زيادة عن بقية الأيام. المعرفة العلم بها بمكانتها وقدرها وعظمتها، هذا أول باب أو أول خطوة في الاستفادة من هذه الأيام.
نعم، وإذا لم إذا وجدت صعوبة في العلم وفي احضر مجالس مجالس العلم، مجالس
ضروري
المحاضرات التي يلقوها الشيوخ في كل مكان وفي كل وقت أيضا، احضر لتتعلم. مستمعين الكرام، الآن أزيف الوقت لأن بعدنا سيأتي مذيع آخر أو برنامج آخر، لكن نذكركم بأن دعونا ننمي اليوم لأداء فريضة الحج. يعني بعد الكلام الجميل الذي سمعناه والمفيد الذي سمعناه من شيخنا وعن فضائل هذا هذه الأيام وعن فضائل الحج وما إلى ذلك، سارعوا إلى النية في أن تحجوا في العام المقبل بإذنه تعالى إن شاء الله يا رب. ولا تنسوا أن ظروفنا نحن هنا في بلاد الغربة ليست سيئة إلى ذاك الحد، يعني يستطيع منا من أن يدخر بعضا من المال من هنا ولا هناك إلى أن يوجد المبلغ المخصص للحج. فعلا نستطيع أن نفعل ذلك، فنصيحة أخوية أن نفعل ذلك، ونستخلص كذلك من درس اليوم مع الشيخ الدكتور عثمان ضرورة الصدقة في هذا الوقت تحديدا وصلة الأرحام. إذا كان لديك قطيعة مع أي شخص من الأسرة لا تتردد الآن أن تقوم بالاتصال به، لا تستكبر وقم لأن هذا سلوك إبليس، فلا تستكبر وقم بالاتصال بقريبك أخوك أو أمك أو أبيك. مستمعينا الكرام، أتينا الآن إلى الختام، واسمحوا لي باسمكم أن أجدد الشكر للشيخ الدكتور عثمان الوريدي أبو محمد، عضو لجنة الإفتاء الأوروبي وإمام وخطيب مسجد الرحمن شيفيلد، ولكم من وجدي راوح أجمل المنى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بارك الله فيك وجزاك الله كل خير ونفع الله بك.
شكرا.
الله يحفظك إن شاء الله. بارك الله فيك. الوقت أنا أعتبره ضيق، كان عندي في بالي
سبحان الله.